Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الأفاضل في كل مكان ضمن حلقة جديدة من برنامج مغاربة العالم. في كل يوم نعيش تجربة جديدة لأحد أفراد الجالية، نستفيد مما عاشه في محيطه المهني والاجتماعي، ونكون صورة واقعية عن ما كابده بعضهم في بلد الإقامة. كنا في لحظة ما نعتقد واهمين أنه في بحبوحة عيش لا يعيشها غيره.
ميديا فرحان عياش مغاربة العالم.
جون بول سارتر، الفيلسوف الوجودي الفرنسي وأحد أبرز المفكرين في القرن العشرين، عرف بنظرياته حول المسؤولية والوجود والحرية. قال يوما: يبدو لي أن كل ما أعرفه عن حياتي تعلمته من الكتب. فسارتر تعلم الكثير عن الحياة من خلال قراءة الكتب أكثر من خلال تجاربه الشخصية المباشرة. وكاتبنا وضيفنا المغربي هشام ناجح من الكتاب المغاربة الذين تعلموا من الاثنين، من الكتب والروايات التي قرأوها ومن التجارب التي عاشوها في هذه الحياة. أصدر هشام ناجح مجموعة من الأعمال الروائية، منها رواية المدينة التي، دوار الكية، المجموعة القصصية وشم في السعير، رواية حديث الوجوه المائلة، وآخر أعماله رواية الشجعان. هشام ناجح من الروائيين الشباب الذين ينظرون إلى الغربة ليس بتلك الرهبة والخوف، بل هي بالنسبة له تأخذ أبعاداً أخرى وتعريفاً مختلفاً تماماً عما هو سائد وكلاسيكي.
الغربة، هذه الكلمة المعبرة التي يهابها الجميع، أنا لا أهابها، بالعكس، هذه الغربة أعطتني الشيء الكثير، لدرجة أن العالم أصبح قرية صغيرة. في الأمس القريب كنت أستمع إلى ترديد هذه الكلمة، العالم قرية صغيرة، وحالما تجاوزت الحدود أدركت مليا بأن العالم قرية صغيرة. والغربة، هذا المجال الخصب الشاسع، يعلمنا دائما ويدفعنا إلى أن نطرح السؤال: من نحن؟ وكيف سنتعايش مع الآخر؟ وكيف سنربط الهوية، أو نربط الجسر الحقيقي بين الهوية وبين المكتسب؟ لهذا فالغربة في تصوري مكمل للجمال، أو مكمل للطرح الآني، الطرح الآني الذي تعيشه، الذي نرغب في أن نعيشه داخل حيوات أخرى تكون خلف البحار. إلى الأمس القريب كنا نتحدث في بالهاتف مع الناس في الغربة، اليوم أصبحنا نتحدث معهم في الصباح والمساء، ونعيش معهم ويعيشون معنا.
صوت
يعني
وصورة.
لم تعرف صوت وصورة. نعم، الآن أصبحت نحتاج إلى العواطف، الآن نحتاج إلى الشعور، ونحتاج إلى فعل الخير. هذا هو أهم ما في الغربة الحالية.
الغربة التي صنعت هشام ناجح، بمعنى أنها صنعت نجاحاتك الأدبية؟
بالفعل، لقد قمت بإصدار كتب أو روايات في المغرب، وبعد الهجرة إلى فرنسا قمت كذلك بإصدار روايات، وقد يتضح ذلك مليا من خلال دراسة أو التحليل السيكولوجي للغة. يعني سيتضح بأن الغربة أفادتني كثيرا على مستوى الرؤية السردية. حتى أقول دائما بأن الأمم سرديات مرويات، فعلينا أن نغترب لنتجدد.
هل هو دعوة إلى الغربة؟
لا، أنا دعوة إلى السفر فقط. الغربة هو الوجه الآخر للسفر، لا يعني ما تمنى الضرورة.
ليست الهجرة.
نعم، أنا لم أهاجر من أجل العمل، أو أنا هاجرت من أجل الهجرة فقط، من أجل اكتشاف العالم. أما من كان يرغب في الهجرة إلى العمل وإلى جمع المال، فهجرته إلى ما هاجر إليه.
مباشرة بعد الكورونا تحولت المفهوم الهجرة، أيضا تحول في أذهان الكثيرين،
وأصبح نوع من الانكفاء على الأوطان وبناء الأوطان.
في الحقيقة كورونا أعطتنا درسا لا يمكن نسيانه. فقدنا الكثير من الأحبة وسنطرح السؤال الذي يعني المغل في القلق الميتافيزيقي وماذا بعد، وهذا سيدفعنا إلى أن نعود إلى الأوطان، خاصة المغرب بمقارنة بعد الدول التي تهمنا. المغرب ينحى منحا اقتصاديا، يعني المغرب وأنا أتابع الأخبار الدولية كيف تتناول المغرب حاليا، وهذا يدفعنا إلى التفكير في أن لست أنا لوحدي في أن نعرج أو نعود إلى الوطن، لأن الوطن في نهاية المطاف هو البيت الأول ومسقط الرأس ومسقط القلب.
نعود إلى إصداراتك. هل أنت يعني روائي تؤلف؟ ألفت شيئا ما للغربة؟
في الحقيقة لدي رواية هي جسر، أعتبرها جسر التواصل بين الشرق والغرب، وهي رواية حديث الوجوه المائلة. حديث الوجوه المائلة هذه الفسيفساء الاجتماعية التي تجسد علاقة والسارد البطل يدعى حمامو، وهو مهاجر مغربي يجد نفسه في إقليم الباسك بين إسبانيا وفرنسا، يحس أنه يعاني من الاستلاب النفسي أو العبودية الناعمة على حد قوله، على إثر علاقة حب مع طبيبة النفسية مونيكا الباسكية العربية. فكان لزاما عليه أن يتماهى مع الكثير من الأحداث المستندة على عدة شخوص، أهمها الطبيب البيروفي فارغاس نافاروس الحالم بتحقيق الثورات في العالم رغم فشل حركة مير، ومحمد حسوني الماركسي الذي يبحث عن الخلاص وسيتحول من كارل ماركس إلى فقيه متزمت. يعني تم وجوه كثيرة تؤتت الفضاء، هذا الفضاء الروائي التي تقتسم الأسرار وتقتسم العلاقات
والتيارات الفكرية أيضا.
أيضا نعم.
طيب في هذا المزيج، هو هذا الكوكتيل من
يعني هذا التقاطع إن صح التعبير،
هذا التقاطع في الشخصيات روايتك هو واقع للمغاربة العالم وإن اختلفت الأماكن؟
نعم، هو بنفس الواقع، لأن الهوية تحدد المستويات الفاعلة نفسيا واجتماعيا في هذه التقاطعات. لا يمكن أن ندخل مباشرة إلى الحيز أو أصبح فرنسيا بنسبة 100%، لا بد ثمة مخلفات من الوطن. هذه المخلفات الجميلة هي التي تعطينا بأننا مغاربة. بالنسبة لمغاربة العالم، لقد وصل المنتخب المغربي إلى نصف النهاية، ومغاربة العالم هم كان لهم الفضل الكبير في البلوغ إلى نصف هذه النهاية. لهذا نحن نحتاج إلى مثلا إلى المثقف في المغرب، نحتاج إلى المثقفة، إلى اقتسام عملية الثقافة ولو في الخارج. وخير دليل على ذلك المغاربة أو المغرب يحتاج الآن إلى مغاربة العالم حتى يسلك المسلك الصحيح، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي أو المستوى الفكري.
طيب دعنا، بما أنني سأنتهز فرصة هذا اللقاء الذي نجريه معك اليوم وأنت الروائي وصاحب هذه القصص، ألا نبتعد كثيرا عن مجال اشتغالك طبعا على التأليف وعلى الكتابة. من يقرأ لك مثلا في فرنسا أو في البلدان الأوروبية؟
الجالية العربية هي التي تقرأ.
يتفاعلون حتى وإن كان واقعا
جيدا؟ نعم يتفاعلون وتصلون أصداء طيبة، وهذا دليل على أن اللغة العربية، هذه اللغة الجميلة، تظل حاضرة خاصة في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه اللغة يعني لها مجالاتها، يعني لها خاصة في السرد. الجاليات تعشق السرود التي تتماشى مع رؤيتها ومع يعني مع كينونتها التي تحاول دائما أن تذكرها بالأوطان التي خلفتها هناك.
دعنا نتحدث عن الجالية المغربية أصلا، هل هي نشيطة مثلا تتفاعلون؟
الجالية المغربية جالية نشيطة جدا، خاصة على مستوى العواصم في أوروبا، أعتقد باريس وبروكسل وروما وبرلين وحتى في دول الشمال، يعني في السويد وفي الدنمارك وفي النرويج، يعني تم تجالية عربية نشيطة تحاول أن تتماشى مع، تحاول أن تكون في الوسط بين ثقافة البلد وبين المحتضين وثقافة بلدها الأصلي. لهذا تم ما يبهج النفس ويسافر بنا بعيدا إلى حيث لا غزة.
طيب هل يعني تنشغل بهموم الوطن أيضا، تترافع عن قضايا الوطن؟
أنا مشغول جدا بقضية المغرب وقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية، وأنا زرت الصحراء وعملت بالصحراء وأعرف الصحراء ماليا، وأنا معجب بالمغرب بالمغرب. لهذا فأدافع شخصيا، أدافع عن وحدتنا الوطنية، وأنا معروف هنا باسم المروكي والمروكي، ولدي صراعات يعني ضد أعداء الوحدة، ومعروف بأنني لا أتسامح في هذه
كحال كل المغاربة الحديث. طبعا كحال كل المغاربة
نعم هذه هذه الوحدة الوطنية تجمعنا في النهاية وفي البداية وفي النهاية.
صحيح.
لهذا
أنت كنت في أحد مدن الصحراء، في أي مدينة كنت في الصحراء المغربية؟
يعني العيون داخلة، يعني كنت أعمل في الشواطئ في شواطئ الصحراء.
ممتاز.
الكراع، بلاية عبد الرحيم، سيد الغازي، البير كاب 8، يعني اشتغلت كثيرا.
كنت في البحر، في المجال الصيد البحري.
كنت اشتغل في تقريب القوارب. انا حظي يبدو ليس للحد في العمل، انا دائما اعمل في مهن القصوى، وتحتاج الى بنيه نفسيه، والا ستصاب بالفصام. نعم.
ألم يغريك البحر أن تكتب عن إحدى الروايات، خاصة وأنك اشتغلت في مناطق، أنت ذكرتني ككل الساحل للأقاليم الجنوبية، ساحل سيد الغازي، السواحل هذه نواحي بجدور، نواحي مدينة العيون، الشواطئ ممتدة ولا زالت بكر.
لا زالت بكر. حتى أنني صادفت ثمة رمال صفراء وحمراء وخضراء، يعني شيء جميل في الصحراء المغربية، شيء جميل جدا. بل لا يغريني البحر، لقد استنزف السيد هيمنغواي يعني بروايته الجميلة الشيخ والبحر، استنفد كل شيء، لم يترك لنا شيء أن نكتبه عن البحر.
أنت لم يغريك هذه التلون في التراب بهذه الألوان، ألوان الرمال المتعددة؟ أنا لأول مرة أسمع أنه رمال خضراء.
حاليا أحن إلى الكتابة، حاليا أشتغل بالكتابة في الميثولوجيا، تغريني الميثولوجيا كذلك، لازالت بترا. يعني في السنة المقبلة إن شاء الله سيتم إصدار رواية عن المركز الثقافي للكتاب، سفر التكوين الروماني إن شاء الله. وكذلك أشتغل الآن على كتابة رواية موسى.
سأطرق الآن باب روايتك الشجعان.
نعم.
هذه الرواية ما قصتها؟
بكل بساطة، هذه الرواية جاءت نتاج لأنني أعشق الموسيقى، أعشق الموسيقى وأعشق العيطة إن صح التعبير، فأنا ملم بالعيوط. ولما عدت إلى صاحبة عيطة الشجعان وجدتها باركة بتحمو البهيشية، الفارسة النظامة التي كانت تحرض على على المقاومة، هي صاحبة قصيدة بسم الله باش بدينا، ولن بيصلي نرى الرباع السارك لله في عرقاب النودات في سهر الصالي العلفات أشقال العتاب الخوتو، والمغاربة كل المغاربة يتغنون بذلك ولا يعلمون من هي صاحبة هذه القصيدة وصاحبة الفضل في هذه القصيدة.
هي قصيدة من التراث المغربي
كما أقول من نواحي ابن ملال، من نواحي القيم صالح. وباركة كما أقول دائما، عجزت النساء المغاربة على ما أصابهن من العقم عن أن تلدن مثل باركة بنت حمو البهيشية التي كانت فارسة ونظامة، وكانت لها طريقة عجيبة في رفض المتخلف عن الركب، تلطم حصانه بالحناء، يتضح للجميع أن هذا الشخص لم يكن يعني لم يجاهد ب يعني لم يكن مقاوما شرسا. يعني الشجعان هي معروفه كعيطه في 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 المغرب خاصه نواحي بن ملال. والشجعان تتناول المنطقه سنه ما بين 1907 1908 الى سقوط بن ملال سنه 1916. وهذه الروايه لقد استحسانا من طرف الاغلبيه لانها تتقاطع مع وجه منسي الا وهي المراه.
طيب الكثير من السيدات صنعن المجد زمن المقاومه. نعم. مقاومه الاستعمار الفرنسي، وللأسف الشديد يذكر البعض منهن في التاريخ، ولكن لا يماط اللثام إلا عندما يتعلق الأمر ببحث من الباحثين الأكاديميين أو الدراسات. نعم. المتخصصة في ذلك. هي فرصة. نعم. أيضا لنسلط الضوء معك على هذه الشخصية. نعم. التي قلت بأنها هي من نواحي ابن ملال،
شخصية واقعية، شخصية مباركة من تحمل باهيشية.
تمام. يرددها أهل المنطقة، يعرفونها حق المعرفة.
عيط الشجعان، كان هناك ثلاث عيوط، الشجعان وبوجناح وجعيدان، وهي ضمن النسق العيطي، يعني كأساس العيطة في منطقة بني ملال وخريبقة إلى نواحي الدعية.
وللأسف الشديد أن القليل أيضا ما نعرفه عن فن العيطة، يحظى الآن في السنوات الأخيرة بالدراسات، يعني أصبح محطة بحثي وتنقيب الكثير من الباحثين الأكاديميين في الجامعات.
حسن نجمي قدم كتابا جميلا في هذا المنحى، يعني مشكور على ذلك
صراحة. حسن نجمي نحيي من هذا المنبر. طيب على سيرة يعني هذه الشخصية التي قلتها لي، هل يعني أن تكون بطلة روايتك نوع من رد الاعتبار لهذه الشخصية التي لا يعرفها ربما الكثير من المواطنين؟
نعم، أنا أردت رد الاعتبار إلى هذه الشخصية التاريخية. فأنا من دكالة وكتبت عن 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 هذه السيدة، أحس أنني قدمت هدية ثمينة للمغرب، وهذا إحساسي بأنني في الغربة، فبات من الضروري أن أقدم شيئا لبلدي. قد قدمت هذه الهدية وأعتبرها هدية لبلدي الجميل.
تمام. طيب نمر إلى العمل الثاني، حديث الوجوه المائلة.
نعم.
أي وجوه ولماذا هي مائلة؟
عندما تميل الوجوه ترتاح وتقول الحقيقة. لهذا في خلال الاستنطاقات يقدمون لك كرسي حتى ترتاح وتسوس الخيشة على فمها كما نقول في المغرب. يعني هذه الوجوه يعني لها أحاديث ولها مغامرات وتتقاطع فيما بينها من خلال الانتماءات، ومن خلال الانتماءات حتى الإيديولوجيا يتقاطع كذلك من خلال حديث كل شخصية حول بلدها وحول المعطيات التي تؤمن بها وحول آمالها كذلك في تكسير القواعد القديمة. لهذا حديث الوجوه المائلة هي بين 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 الواقع والأمل، حتى يطرح عليه السؤال هل أنت وحمامه؟ لأن حمامه من دكالة ومن بالضبط من منطقة زاوية إسماعيل. أتعرض دائما لهذا السؤال، ولا يمكن أن أقول لأن الكاتب يبعثر ذاته في شخوصه، ربما تجدين الكثير مني في شخوصي.
هل معنى ذلك على أنك تكتب سيرتك بطريقة تحاول أن يعني أن تتخفى وراء شخوصك، شخوص روايتك؟
ليس بالضرورة، ولكن كل كاتب كما قلت لك يبعثر ذاته في شخوصه. وإن كانت في الماضي، وإن كانت أنا لا أميل مثلا إلى ملائكية السارد، لهذا تجدين بعض الشخوص يعني منسحبة أو ساذجة في كتاباتي، ولأنني أمثل أو التمثلات التي يمكنها تمثلات سردية بات من الضروري أن تجسد يعني أن تجسد بعد الهروب إلى الوراء.
ألاحظ خيطا ناظما بين هذه الروايات وهو المكان، دكالة.
دكالة هذه الكلمة الجميلة، هذه الكلمة المغلة في الجمال، يعني حتى دكالة هي كلمة أمازيغية عن الأراضي المنخفضة. يعني مؤخرا زرت دكالة لكن لم تبقى مدينتي كما كانت، خاصة المدينة الجديدة عاصمة دكالة، لم تبقى تلك المدينة الجميلة التي كانت جميلة جدا، دوفيل فرنسا كما قال اليوطي في 1913، مازاغوند وأتر دوفيل ماروكان، كانت مدينة نظيفة للغاية، وكانت كان المسرح لدرجة أن المسرح من أقدم المسارح في إفريقيا منذ 1924، كانت حركة ثقافية جميلة جدا وحركة مسرحية، وكانت يعني كانت مدينة متحركة على حتى في المستوى على مستوى الرياضة. الآن تراجع كل شيء في المدينة، في ما لا أعلم ماذا أصاب هذه المدينة الجميلة، لا أعلم ماذا أصابها.
أنت من وجهة نظرك تراها تراجعت، يعني كل هذا الإشعاع الذي تحدثت عنه وصفته بصيغة الماضي، الحاضر الذي تعيشه مدينة الجديدة الآن، هناك مهرجان يقام في هذه المدينة،
أكبر 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 موسم في المغرب، مو موسم لعب الأمهار
وموسم تراثي يعني،
وهناك أسبوع الفرس
أمام هذا، وأنت أصبحت الآن تعدد مزايا المدينة الجديدة.
أنا أزور الرباط مثلا، مدينة جميلة، أزور طنجة مدينة جميلة، حتى النظافة تحتم عليك أن لا ترمي أي شيء، يعني هناك مستويات فاعلة في الشخصية الرباطية أو الشخصية الطنجوية، وهذا يعجبني كثيرا.
بمعنى أنه في مسألة المدن، كل فتاة ينطبق على المدن المغربية أن لمواطنيها الحق في أن يقولوا ولماذا مدينتنا لا، فكل فتاة بأبيها معجبة كما يقولون.
من هناك هذا مدن تقدمت، هناك مدن تقدمت وهناك مدن تخلفت. الجديدة مدينة ساحلية لها سواحل جميلة، لكن لا نستثمر استثمار يعني ساحلي مثلا كما هو في الداخل. مثلا الداخل الآن أصبحت مدينة عالمية من خلال استثمار سياحي في البحر، في ركوب الأمواج وما إلى ذلك. مدينة أعطت إدريس شرايبي وأعطت عبد الكبير الخطيبي وأعطت طه عبد الرحمن، نقول دكالة كذلك أعطت يعني عبدنا العروي. ما هذا الإقليم بات من الضروري أن يتحرك إلى الأمام.
أشكرك جزيل الشكر الكاتب والروائي هشام ناجح، نتمنى أن تبقى ناجح وأن نستضيفك إن شاء الله في حلقات قادمة.
شكرا جزيلا.
أما أنتم متتبعي برنامج مغاربة العالم، الموعد يتجدد بكم الاثنين القادم ضمن عدد جديد من مغاربة العالم، انتظرونا.